لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا نويت بها يمين قاصدا اليمين يلزمك أحكام اليمين. أما إذا ما نويت اليمين وما قصدت اليمين فإنه يعتبر لغو، لا والله بلا والله وهكذا. وكذلك من حلف قال لزوجته مثل لو خرجت من الدار فأنت طالق، هل لو خرجت هل تعتبر طلقة أو لا تعتبر؟ بحسب النية. فإذا كانت نيته فعلا أنها لو خرجت فهي طالق، فإذا خرجت فهي طالق طلقة. لكن لو كانت نيته أن يمنعها من الخروج لم ينوي الطلاق، ولا دار في ذلك، ولا خطر في نفسه، ولا نواه، ولا قصده، وإنما كل قصده لما تكلم عندما تلفظ كل قصده منعها أو منع من الخروج أو تهديدها، فهذا منع من الخروج هذا قصده، فهل يقع الطلاق لو خرجت؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن النية عندما تلفظ وتكلم كانت النية منعها من الخروج، لكن لو أنه كان لما تكلم قصده لو خرجت فهو فعلا طالق، فإن لو خرجت فهو طالق. فما الذي يميز لنا؟ العبارة واحدة، العبارة واحدة، فما الذي يميز لنا في النتيجة والحكم؟ النية. فالعامة كثير منهم لما يقول عليه الطلاق أنك ما تفعلي كذا عليه الطلاق، ماذا يقصد؟ في الغالب يعني في المنع. وبعض الحين يكون العلم يعني هذا واحد يعني قال لزوجته إن فعلت كذا كذا فأنت طالق، قال فيه ترى أنا أعرف المسألة وأعرف الفرق، أنا قاصد طلاق. هذه لو ما درى عن الفرق كان أحسن. طيب لكن على أي حال يعني العلم خير في جميع الحالات. وكذلك من المسائل التي قالوها في الموضوع تأثر الطلاق بالنية، قالوا لو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم اتضح انها أجنبية، ما هو الحكم؟ قالوا تطلق امرأته لأن نيته طلاق زوجته، طلاق زوجته. فكونها غيرها مسألة الخطأ في الرؤية اعتبار النية فلا يؤثر. هذا كلام أحمد رحمه الله، وقال الشافعي على طلق. وكذلك لو رأى امرأة أجنبية فطلقها لعبا، يعني يا رجل هذه طالق، ثم تبين أنها زوجته، ماذا يقول أحمد بناء على الحالة السابقة؟ ماذا يقول أحمد؟ ها؟ طيب ماذا يقول الشافعي؟ إنها تطلق. وجاء عن أحمد رواية ثانية. وكذلك قالوا لو كان الإنسان متزوج بأكثر من زوجة فنهى إحداهما عن الخروج، قال أنت يا فلانة يا فاطمة لا تخرجي، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها فاطمة فاتضح أنها عائشة، يعني اللي خرجت ليست هي المنهية، فقال فلانة خرجتي أنت طالق، عصيتيني أنت طالق، فاتضح أن الخارجة هذه ليست المنهية، فماذا يحدث؟ طبعا هذه مسألة نظر، العلماء لهم فيها نظر اختلفوا فيها، فقال بعضهم تطلق المنهية لأنه أوقع الطلاق، وبعضهم قال لا هذه المنهية ما خالفته ولا خرجت فلماذا لم يوقع الطلاق؟ لا يقع. وبعضهم قال ها تطلق الثنتين. نحن الآن لا نذكر الراجح، نذكر الأقوال، الراجح أمر آخر يحتاج إلى دراسة وبحث. والمسائل العموم التي تتأثر فيها النتائج بالنيات كثيرة في الفقه الإسلامي. وختاما في نهاية شرح هذا الحديث فإننا سنذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بالإخلاص، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي هي عمدة في موضوع الإخلاص لله والبعد عن الرياء وترك التعلق بالمخلوقين ونحو ذلك. ولذلك جاءت أحاديث تبين فساد العمل إذا كانت النية فيه لغير الله، وتحديد العمل الصالح بما بالعمل الذي تكون فيه النية لله. فمن ذلك أن عربي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل من المغنم، والرجل يقاتل من الذكر، يعني يذكر بين الناس أنه شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلو قاتل من أجل ذكر، شجاعة، تراب إلى عدن إلا إذا قصد إعلاء كلمة الله. أما لو قصد قتاله دفاع عن ظالم أو دفاع عن تراب أو دفاع عن طين أو دفاع عن هذا، فهذا لا يعتبر شيئا في سبيل الله. اللهم إلا إذا قصد الدفاع عن أهله أو ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. لكن من قتل دون راية جاهلية عمية، هذا إنسان قتلته ميتة ميتة جاهلية. وكذلك حسن الحافظ العراقي رحمه الله والمصنف رجل الحديث أيضا عن النسائي عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وجاء كذلك في غير قضية الجهاد مسألة التعلم والحث على إخلاص العمل، إخلاص النية لله في التعلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم شرعي، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة. هذا العلم الشرعي لا يجوز أن الإنسان ينوي به الدنيا. ممكن يتعلم طب وهندسة وفلك يبتغي به مثلا رواتب يبتغي، لكن يتعلم الإنسان فقه وحديث وتفسير يبتغي به الدنيا، فهذا من المصائب. وقد جاء في الحديث أن من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فلا يجوز إنسان يعمل عمل من أعمال الآخرة، هذا العلم شرعي عبادات، يبتغي الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. والعمل الذي يكون لغير الله على أقسام: أحيانا يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين، مثل حال المنافقين في الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما هو القصد من صلاتهم وقيامهم؟ يراؤون الناس. فهؤلاء العمل حابط تماما، العمل حابط. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون في هذه الصلاة. قال العلماء: الرياء المحض في الصيام والصلاة لا يصدر من مؤمن. الرياء المحض في الصلاة والصيام لا يصدر من مؤمن. ما يمكن، لا نتصور مؤمن يرائي في صلاته كلها وفي صيامه. صيام أيضا سر بين عبده وربه. لكن يمكن أن يحدث رياء من الرياء في الصيام والصلاة، هذا منافق بالتأكيد. إذا كانت الصلاة كلها رياء وصيام هذا منافق. لكن قد يصدر مثلا الرياء في الصدقة يرائي بها، قد يصدر في الحج وغيرها من الأعمال الظاهرة، من الأعمال الظاهرة التي تظهر. فهذا ممكن أن يقع فيه بعض المسلمين، يقعون في الرياء ويبقون على الإسلام، لكن واحد صلاته كله رياء فليس بمسلم. وإذا كان الصيام الذي بينه وبين ربه سر مرائه أيضا فليس بمسلم، ما يتصور وقوعه من المسلم. طيب، قد يكون العمل، قد يكون العمل لله لكن يدخل فيه الرياء. فالاحتمال أن يدخل فيه الرياء من أوله، يعني يكون لله ولغير الله، واحتمال أن يكون لله ويطرأ عليه الرياء أثناء القيام به، ليس في أوله وإنما أثناء القيام به. فمقتضى القواعد والنصوص أن العمل إذا بدأ لله ولغير الله من أوله فإن العمل باطل، فإن العمل باطل وغير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم فيما يريع ربه في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري أو أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية تركته وشريكه، تركته وشريكه. أشرك معي غيري في العمل تركته وشريكه. فمقتضى الحديث أن هذا المرائي الذي بدأ بالعمل أشرك لله ولغير الله، أن العمل حاضر. طيب إذا خالط الرياء العمل في منتصفه، بدأه لله ثم خالطه في منتصفه، فماذا يحدث؟ ماذا تكون النتيجة؟ نعم كيف؟ الجواب، قال العلماء إذا كان العمل ينبني أوله على آخره مثل الصلاة، وقرأ الرياء ولا دافع عن الرياء ولا دافع عن الشر، يعني واحد قرأ عليه الرياء أثناء العمل ولا دافعه إلى آخر الصلاة فإن الصلاة باطلة. أما إذا دافعه وطرده فالصلاة صحيحة. إذا كان العمل لا ينبني أوله على آخره، كمن تصدق مثلا ب50 ريال لله ثم مر إنسان فأخرج 50 أخرى وتصدق بها، الآن هو ناوي بها إيش؟ رياء المخلوق. فما حكم العمل الأول والثاني؟ الأول صحيح والثاني باطل لأنه أشرك فيه، ولأن العملين الأول والثاني ما يرتبط أحدهم بالآخر ولا يعتمد الثاني على الأول لأنه منفصلين، عبادتان منفصلتان، فإن الأول صحيح على أصله كما نواه الله الثاني باطل. طيب لو خالط نية العبادة شيء للدنيا من المنافع الدنيوية، يعني من المنافع وليس مراءة مخلوقين، لكن قصد منافع دنيوية، مثل رجل جاهد يبتغي مع الجهاد إعلاء دين الله، ماذا يبتغي؟ مغانم، أي حج يبتغي مع الحج تجارة، فما حكم فعله؟ الجواب هذا رجل الذي لم يقصد المراءة، ما قصد الخلق، لكن قصد أنه بطريقه للعبادة يحصل على شيء من المنفعة الدنيوية، فقد دلت النصوص على أن عمله صحيح، لكن أجره ينقص بمقدار ما أدخل عليه من الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، يعني بعض الناس يخرجون في الغزوات يؤجرون مثلا يؤجر فرسه أو سلاحه فيتكسب مثلا، ويحمل ينقل مثلا ينقل المجاهدين ويأخذ إجرة، هو لم يجهاد لكنه ينقل الناس ويأخذ إجرة، يعني يعمل. قال: يخلص من نيتهم في غزاتهم، يكون أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد وبنفسه وماله لا يخلص به غيره. وكذلك في الحج روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال والأجير، الجمال صاحب الجمل الذي يحمل الناس يحج ويحمل الناس، وحج التاجر الذي يذهب يبيع بضائع في الحج، قال: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. هذا حملوه العلماء على أن قصدهم الأصلي كان الحج دون التكسب ثم تكسب، لكن من خرج أصلا ينوي حجا وتكسبا حج صحيح لكن ينقص من أجره من مقدار ما أدخل فيه من أعمال الدنيا، خصوصا أن أعمال الدنيا هذه مباحة وليست محرمة، يأجر يحمل يبيع بضائع أكل هذا حلال. على أي حال فإن اعتناء السلف بالنية بالغ، وذكرنا نصوص عنه في هذا، ولذلك فينبغي على المسلم أن يخلص نيته لله رب العالمين. قال يوسف بن حسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر، أخرجه من هنا وينبت على لون آخر. طيب، آخر نقطة في هذا الحديث وشرح الحديث، لو أن إنسانا عمل العمل لله ثم شاع الأمر بين الناس وذكره الناس ذكروه، قالوا فلان عمل فلان عمل، انتشر الخبر، فهل يقدح ذلك في إخلاصه وعمله؟ الجواب لا، كما دل على ذلك الحديث الصحيح أيضا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ثم ليحصل يحمده الناس عليه، مثل واحد قاتل لله ثم أبلى في الله بلاء حسنا وكان شجاعا، فتحدث الناس ببطولاته وأخباره ونكاياته في العدو وشاع الخبر، هل ينقص ذلك من أجره؟ لا، ولا يثبت عمله. قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم. فمعنى هذه البشارة العاجلة في الدنيا والآخرة أجل محفوظ عند الله، لكن يعني أنه يستمر على الإخلاص وليس أن يصاب بالعجب من كلام الناس، وأنه يستمر على الإخلاص. نعم. كيف واحد يجاهد لكلمته؟ ما خلاص، ما لا يمكن أن يقول واحد يريد أن يجاهد للجنة وليس لعلاقة من الله، أصلا هو ما دام يقاتل لأجل دخول الجنة معناها ضمنا وتبعا أنه يقاتل لعلاقة من الله، لكن من أجل إيش؟ أيضا هذا ثورة سبيل الله، يعني تبكي في نفس نقطة شرعي، تلك نفس نقطة شرعي. ذكر رقي في مدارج السالكين كلام تعلق بهذا الموضوع، وقال يعني ان المقاصد بعضها اعلى من بعض، بعض المقاصد حتى الشرعيه النيات بعضها اعلى من بعض، وفي ذكر كلاما ايضا فيما يتعلق بتزكيه النفس لكن لا يتابع عليه، يعني معناه انه لو قصد فعل كذا قاصدا تزكيه نفسه انه هذا من حظوظ الدنيا وهذا غير طيب، لا يتابع عليه، بتقصد هذا الكلام هذا فيه نظر، كلام القيم فيه نظر. طيب، أما الحديث الثاني الذي جاء في الأحاديث النووية فهو الحديث العظيم الجليل الذي عرض فيه أمور الإسلام والإيمان والإحسان، ولا شك أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة لما احتواه وتضمنه من الفوائد، و هذا الحديث له طرق كثيرة. قال الغزالي رحمه الله: هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. وهنا تكمن أهمية الحديث وعظمه أنه يشرح الدين كله، فهل من تجد نفسه ليسمى الحديث؟ طبعا.
الحديث الثاني فواعد الإسلام. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعبدنا له يسأله من صدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحصاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم عن البخاري من هذا الوجه، وإلا فإن البخاري قد أخرجه من وجه آخر، والحديث هذا أخرجه جماعة من أهل العلم عدد، ونحن الآن نذكر طرق أخرى للحديث لأن فيها فوائد. فأما الحديث فقد ورد من طريق أبي هريرة وابن عباس وعمر وأبي ذر. فأما طريق أبي هريرة فهو عند البخاري، أما اللي عند مسلم طريق من؟ طريق عمر، يعني مسلم طريق عمر، اللي عند البخاري من طريق أبي هريرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشركه وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية. ثم أدبر الرجل فقال ردوه فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وفي رواية هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا وقد جاء الحديث أيضا من طريق أبي ذر وأبي هريرة بلفظ آخر، وهو عند جاء بلفظ آخر وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، يجلس جلوس عادي لا يتميز عن أصحابه بشيء، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، ما يدري من هو النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه حتى يسأل من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هو حتى يسأله. لا بد يستفسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له هيئة خاصة بين أصحابه بحيث أنه يظهر أنه هو مقدمهم، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه. إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البشر فقال السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال أأدنو يا محمد؟ قال أدنو. فما زال يقول أأدنو مرارا ويقول له أدنو حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني إلى آخر الحديث. وصحح إسناده الشيخ الألباني في رواية الغريب. و الحديث هذا له طرق أخرى وشواهد وفي بعض الزيادات. وقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله صنعا عندما استقصى زيادات الحديث وطرقه في شرحه لهذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ولذلك فشرح الحديث هذا في فتح الباري يعتبر شرح عظيم الحقيقة، لأن ابن حجر رحمه الله لم يكن يترك شيئا من الطرق إلا وأتى بها في سياق حسن جدا أثناء الشرح. ولذلك فلعلنا نعتمد في شرح الحديث أول في شرح الحديث قبل الكلام عن قضايا المهمة فيه، لأننا يمكن نتكلم عن ثلاث قضايا بعد شرح الحديث. قضية الأولى الفرق بين الإيمان والإسلام، قضية الثانية القدر، قضية الثالثة أشراط الساعة. فأما الآن فنتكلم عن الحديث ونتابع الكلام عن الحديث ومع دروس وفوائد المأخوذة منه، ثم نتبعه بالكلام عن ثلاثة القضايا الموجودة فيه أو من القضايا الموجودة فيه والقضايا التي ذكرناها الآن. أما بالنسبة لشرح الحديث فإن الحديث هذا كما ذكر ابن حجر رحمه الله أخرجه جماعة من أهل العلم، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وكذلك أخرجه أبو حيان، وأخرج الحديث أبو عوانة وابن خزيمة وأحمد في المسند وأبو نعيم في الحلية والطبراني والبزار. الشاهد من الحديث أخرجه جماعة من أهل العلم عن عدد من الصحابة، وبعض الأحاديث فيها زيادات ليست موجودة في بعض الآخر، وقد أدخل ابن حجر هذه الزيادات في الشرح وبنأتي عليها إن شاء الله. نبدأ بالحديث من أوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، طبعا الاعتماد على نص البخاري ثم إدخال زيادات مسلم وغيره في الشرح. ولاحظ أن الحديث الروايات فيها تقديم وتأخير، في روايات سأل فيها عن الإيمان أول، في روايات سأل فيها عن الإسلام أول. طيب حتى في التفاصيل في بعض الزيادات على بعض، يعني الإيمان أن تؤمن بالله وكذا وكذا، في بعض فيها زيادات عن هذه، بعض فيها نقص، بعض في الإسلام في زيادات في التفاصيل وهكذا، سيتبين أثناء الشرح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، بارزا يعني ظاهرا وغير محتجب عنه ولا ملتبس بغيره. وسبق البيان الآن في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يميز نفسه عن أصحابه من تواضعه، فقال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو فطلبنا إليه. إذا الطلب كان من الصحابة ولا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الصحابة. فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، من أجل تحقيق مصلحة وهو أن العالم يعرف حتى الغريب ما يتوه ويجي يسأل من هو. فقال نجعل لك مجلس على الأقل مكان مرتفع، إذا دخل الغريب يعرف أنك أنت مباشرة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبنينا له دكانا من طين، طبعا دكان ما هو الدكاكين، دكان يعني مكان مرتفع في نفس المجلس المكان على أساس أن يجلس عليه، من طين كان يجلس عليه. ولذلك استنبط العلماء من هذا استحباب جلوس العالم في مكان يختص به ولو مرتفع لكي يراه الناس إذا جاءوا، من أجل ضرورة التعليم، لا تكبرا على الباقين من الناس، وإنما لنحتاج إليه ضرورة التعليم وتوفير على السائلين، بدل ما يتوه ويسأل هنا وهنا أنه يقصد العالم الجالس في هذا المكان مباشرة. ومن هنا توجد في بعض المساجد القديمة مثلا أماكن منها القديم مرتفعة أو كرسي للتعليم، تجد هذا الكرسي يعني معناها ما يجلس عليه إلا الشيخ، والآن يجلس عليه عمال النظافة. فأتاه رجل، طبعا نحن نفهم أن الذي جاء هو ملك في صورة رجل، وفي رواية فإذ أتاه رجل يمشي، وفي رواية فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها جنس وفي رواية مسلم المشهورة طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي رواية ابن حبان شديد سواد اللحية لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية ليس عليه شحناء السفر وليس من البلد، يعني ليس من البلد، معروف أن هذا ليس من المدينة، ليس من طيبة، ليس من البلد. فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي وضع يديه؟ جبريل. أين وضعهما؟ على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش استفدنا من هذه؟ فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء استفدنا أن قوله ووضع كفيه على فخذيه أن الذي وضع الكفين هو النبي عليه الصلاة والسلام، على فخذيه هو عليه السلام. قالوا لما جاء في طريق الآن في رواية مسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، كفي من على فخذي من؟ غير واضح صح ولا لا؟ احتمال أن الرجل هذا أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم احتمال أن الرجل وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفيه على فخذي نفسه. الآن الذي يرجح لنا أن أحد الاحتمالين، قال في الشرح ما دام في رواية أن الرجل لما جاء وضع يديه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا أن الرواية الأخرى وضع كفيه على فخذيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفيه على فخذيه هو على فخذي نفسه. طيب وطبعا هذه الجلسة الهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه السائل من التواضع للعالم. وإذا قلنا بالرواية الأخرى أن وضع كفيه هو على فخذيه وأنه أسند وضع على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناها يؤخذ منها فائدة أخرى أن العالم ينبغي عليه أن يتحمل جهل الناس، جهل السائلين، وهذا قلة أدب. يعني أن يأتي واحد ويمسك بركبتي عالم مثلا أو يؤذيه مثلا فهذا ينبغي أن يحتمل. لكن الشراح قالوا ان بعض التصرفات من هذا الرجل الذي جاء مثل تخطي الناس وجلس ومسك الركبتين اراد ان يعمي شخصيته، اراد ان يعمي شخصيته، ففعل هذه التصرفات التي فيها نوع من عدم الالتزام بالادب مع العالم مثل تخطي الناس مثلا. ولهذا استغرب الصحابه صنيعه، بل جعل يقول صدق، يسأله ويقول صدق. هذه لو صارت مع عالم الآن استعتبر، يعني عيب كبير يجي واحد العالم يسأل العالم بعد ما ينتهي العالم يقول صحيح نفسك، وأنا قلت نفسك، أنا كنت أقول نفسك، نفس الفكرة عندي كان نفسي. فهذا من قلة الأدب أن يأتي واحد ويقول عالم صدق مثلا. فاستغرب الصحابة صنيعا، ثم إنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا وليس عليه أثر السفر. لاحظ يعني غرابة في الموضوع، لو كان مسافر كان جاء بناقة مثلا، كان الأعراب إذا جاءوا من البادية يأتي بالناقة، يعني يأتي إلى المسجد وينخ الناقة وينزل. هذا جاء مشي وليس عليه أثر السفر وليس من أهل البلد، هو شيء غريب. لو من أهل البلد ممكن يقول والله ترك الناقة في البيت وجاء إلى مسجد مشي، لكن الآن لما يأتي ليس من أهل البلد، ليس من أهل البلد ولا عليه أثر السفر ولا معه مركوب. وقال عمر ولا يعرفه منا أحد، كيف عرف عمر أنه لا أحد من الحاضرين يعرفه؟ كيف جزم ان كل الموجودين في المسجد ما يعرفون الرجل؟ في احتمالين. أول أن عمر أخبر بما غلب على ظنه، قال بما أن مثلا أنا ما عرفته أو كذا فيمكن الباقي ما، أو أن الناس قد صرحوا في مجلس صرحوا أنهم لا يعرفونه. ورجح ابن حجر هذا بناء على رواية جاء فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، لذلك قال عمر لا أعرف من أحد. أما سبب هذا الحديث، سبب ورود الحديث، فقد جاء في طريق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول شيء قبل أن يأتي رجل قال سلوني فهابوا أن يسألوا، فجاء رجل فحدث ما حدث. ولذلك جاء في أحد الطرق التي قرأناها قبل قليل يقول أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، يعني ما دام أنكم ما حصل منكم السؤال هذا جبريل جاء يسأل حتى تتعلم. ولذلك هذا مقصود الآن في الطريق، في هذا الطريق قال سلوني فهابوا أن يسألوه فجاء رجل. فعرفنا الآن سبب ورود الحديث، لما ما أحد من الصحابة سأل جاء جبريل ليسأل فيتعلم الصحابة، لأن السؤال لا شك أنه من أعظم طرق العلم التعلم. طيب جلس الرجل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وحصل ما حصل من جلسته، قال يا رسول الله، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ قال العلماء كيف بدأ بالسؤال قبل السلام، مع أن السنة أن يبدأ بالسلام قبل، وقال عليه الصلاة والسلام من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، الحديث صحيح. فقالوا الآن رواية مسلم المشهورة قال أخبرني عن الإيمان أو ما الإيمان في رواية البخاري، قالوا كيف ما سلم؟ لما جمع العلماء الروايات فيه اتضح أن رجل سلم، لكن ما ورد في طريق البخاري هذا أو مسلم، لكن في غيره أنه سلم، أنه سلم. فعلمنا أن الرواة، أن بعض الرواة ما نقلوا بعض التفاصيل بينما نقلها رواة آخرون، فقد ثبت في الحديث الصحيح كما سبق أن ذكرناه كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط، فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام فقال أدنو يا محمد، قال أدنو، فما زال يقول أدنو مرارا ويقول له أدنو، فإذا ثبت أنه سلم، فقال السلام عليك يا محمد. ما الإيمان؟ الآن بعض الروايات فيها السؤال عن الإيمان قبل، بعض الروايات فيها السؤال عن الإسلام قبل. فالشراح لما شرحوا الأحاديث بينوا ما هو أسباب البداية بالإسلام وما هي أسباب البداية بالإيمان على الاحتمالين. فإذا كان كلنا بدأ بالإيمان فلماذا قدم الإيمان وسأل عن الإيمان قبل؟ قالوا قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه الذي يظهر به صدق دعوى الإيمان، هو شيء واحد يؤمن ثم يأتي بالأفعال الظاهرة وهي الإسلام، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بالإيمان والإسلام. طيب إذا كان على الرواية التي فيها أنه بدأ بالإسلام أولا فقال أخبرني عن الإسلام أو ما الإسلام، فكيف نقول قالوا بدأ بالأمر الظاهر ثم ثنى بالإيمان وهو الأمر الباطن، فبدأ بالسؤال عن الظاهر قبل الباطن. وأيضا قالوا هذا أحسن أنسب في الترتيب، فإنه ترقى أول شيء سأل عن رتبة الأدنى وهي الإسلام، ثم الأعلى منها وهي الإيمان، ثم الأعلى منها وهي الإحسان، فقال هذا في الترقي يعني أنسب أن يأتي بالترتيب. لكن الآن كيف نفسر أن بعض الرواة قالوا سأل عن الإيمان أول، بعض قالوا سأل عن الإسلام أول؟ هل القصة حصلت أكثر من مرة؟ هل جاء جبريل أكثر من مرة؟ مرة بدأ بالسؤال أول عن الإيمان، ومرة بدأ بالسؤال أول عن الإسلام، ثم نقلت إلينا القصة هذه والقصة هذه من الرواة؟ هل هذا الاحتمال وجيه أو غير وجيه؟ غير وجيه، لأنه معقول أنه يجي جبريل مرة يسأل، بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا جبريل يعلمكم دينكم، ثم يأتي مرة ثانية نفس الشيء ما يعرفه منه أحد كذا، ويجلس يسأل بس يقدم بالعكس الآن، ويطلع ما يعرفه منه أحد، بعدين يقول هذا جبريل، ماذا مستبعد ولا لا؟ لأن إذا ما عرفوا في المرة الأولى لو كنا تعددت القصة معناها في المرة الثانية سيعرف. ولذلك الراجح أن القصة هذه حصلت مرة واحدة. إذا القصة حصلت مرة واحدة إذا كيف نفسر أنه مرة سأل عن الإسلام قبل وفي رواية أنه سأل عن الإيمان قبل؟ لذلك لجأ ابن حجر إلى أن يقول قال لا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب، فالحق أن الواقع أمر واحد والتقديم والتأخير وقع من الرواة والله أعلم. يعني قصة واحدة أكيد من سؤال أول إما عن الإيمان أو الإسلام أكيد بالتأكيد، لكن الرواة تفرفوا من عندهم، يعني واحد نقل قدم واحد أخر. أما مسألة ما الذي حدث بالضبط يبدو أن الحافظ توقف لأنه قال والله أعلم، فلم يرجح يعني شيئا. فإذا الخلاصة أن القصة حدثت مرة واحدة. طيب سأله عن الإيمان ما هو الجواب؟ قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وإلى آخره. هل السؤال وقع على معنى الإيمان في اللغة ولا معنى الإيمان الشرعي؟ الشرعي. لو قال ما معنى الإيمان في اللغة قاله عن الإيمان التصديق، لكنه سأله عن الإيمان شرعا، ولذلك أعطاه متعلقات وواجبات وأركان الإيمان، أعطاه أركان الإيمان ستة. فإذا السؤال ما هو سؤال عن التعريف، سؤال عن المعنى والحقيقة. ما يجي يسأل عن تعريف، عن سؤال عن الحقيقة. هات كل المعلومات، فأعطاه أركان الإيمان كلها. طيب لاحظ أنه في الرواية يقول فلما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله، لما سأله عن الإسلام ماذا قال؟ هل قال الإسلام شهادة أن لا إله، وإنما قال مباشرة شهادة أن لا إله إلا الله، قال مباشرة. فلماذا أعاد لفظة السائل؟ السائل قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، بينما لما سأله عن الإسلام قال شهادة مباشرة. فقالوا كرر اللفظة لتفخيمها، لتفخيم شأن الإيمان كرر اللفظة وأعادها صلى الله عليه وسلم، نفس كلمة السائل أعادها، قال الإيمان أن إلى آخره. مثل قول الله عز وجل من يحيي العظام وهي رميم، ما قال الذي أنشأ أول مرة، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، فكرر الإحياء دلالة على عظمه، من صفاء أن الله عز وجل بقدرته يحيي. فإذا مسألة الإحياء هذه قضية خطيرة وأصلية ومهمة، ولذلك كررها، كرر لفظها أن تؤمن بالله. طيب طبعا الإيمان بالله يشمل أشياء كثيرة، إيمان بالله وصفاته وأسمائه وكل حاجة، ويصدق به بوجوده سبحانه وتعالى، ويؤمن بالصفات، الإيمان الذي يتبعه عمل قلبي، وكل الأشياء التي تدخل في كلمة أن تؤمن بالله. طيب غير الإيمان أن تؤمن بالله، غير الإيمان بالله وملائكته، الملائكة أن يصدق الإنسان بوجودهم وكما وصفهم الله. يعني ممكن واحد يقول ممكن تجد نصارى يؤمنون بوجود الملائكة، لكن إيش يقولون؟ إنه مثل الطيور، أو إنهم هذه الطيور، أو إنه أشكالهم مثلا مثل الأشباح أو مثل القبيل. ولذلك الفرق بين إيماننا بالملائكة وإيمان الكفار أننا نؤمن بالملائكة كما جاء وصفهم، بل عباد مكرمون وأن لهم أجنحة إلى آخره. فإذا الإيمان أن نؤمن بهم وبصفاتهم التي وردت. طيب أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال إيش بعد الملائكة؟ كتبه ورسله. لما احنا المقصود فيها الان ترتيب الملائكه والرسل، ايهم جاء قبل؟ الملائكه. هل يستدل من هذا على ان الملائكه افضل من الرسل، انه قدمهم بالذكر؟ الجواب لا، لا يستدل على ان كل ملك افضل من كل الرسل، الملائكة أفضل من الرسل، لا، لكن لأنه عندما تنزل الرسالة كيف يكون الترتيب؟ تنزل عن طريق الملك ثم إلى الرسول، فلا يعني أن كون الملك ينزل بها أولا على الرسول يعني الملك أفضل، لا، لكن هكذا ذكرها بهذا الترتيب، لعله لأن الرسالة تنزل أولا من الملك على الرسول، الملك يكون قبل. وكتبه فما هو ما هو الإيمان بالكتب؟ التصديق الجازم بأن هذه الكتب هي كلام الله. طيب، في كتب علمناها وكتب ما علمناها. نحن علمنا أن هناك مثلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هل لكن في قد يكون في كتب ما علمناها، هل يقدح في إيماننا بالكتب أننا في أشياء ما علمناها؟ ما يقدح، لأننا نحن نؤمن على وجه الإجمال. لاحظ، كذلك الملائكة نؤمن بهم، لكن ما نعرف بالضبط يعني مثلا عددهم، ما أسماؤهم كلهم، وظائفهم كلهم، نعلم أشياء. فكيف يكون الإيمان إذن؟ نقول الإيمان أن نؤمن بأصل الشيء، وما ذكر لنا من التفاصيل نؤمن به، والذي لم يذكر لنا نؤمن به بدون تفاصيل. فمثلا ورسلا قد قصصناهم عليك، يقول ورسلا لم نقصصهم عليك، فهل نحن نؤمن بالرسل الذين لم يقص علينا؟ طبعا نؤمن بهم، لكن ما عندنا تفاصيل. فنحن إذن على الإيمان المجمل في القضية، نؤمن أن هناك رسل جاءوا، لكن ما نعرف مثلا أسماؤهم إلا الذين عندنا 25 مثلا في القرآن ذكروا، إذا هؤلاء نؤمن بهم بالتفصيل، أما البقية نؤمن بهم بالإجمال. فإذا الإيمان منه هو إيمان بأشياء مجملة وأشياء مفصلة، فالأشياء تؤمن بالملائكة تؤمن بالملائكة، تؤمن بالرسل كل الرسل. كم عدد الرسل؟ 365. كم عدد الأنبياء؟ 124 ألف نبي، يعني كما ورد في الحديث الصحيح عند أحمد. فإذا نحن نؤمن بكل الرسل، وإما علمنا من أسمائهم بالتفصيل وقصصهم بالتفصيل إلا طائفة معينة. فنحن نؤمن إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان التفصيلي قائم على الأدلة بالتفصيل، وإذا ما ثبت الدليل ما نؤمن به حتى يثبت الدليل، لكن نؤمن أن الله أرسل رسلا فنحن نؤمن بهم ونصدقهم. وجاء في رواية البخاري وبلقائه، وجاء في رواية مسلم ماذا جاء؟ اليوم الآخر، وفي رواية بالموت، وفي رواية بالبعث بعد الموت. لقائه تؤمن بلقائه وتؤمن باليوم الآخر، هل هذا تكرير ولا في فرق بين اللقاء واليوم الآخر؟ الآن عندنا طريق يقول لقائه، عندنا طريق يقول اليوم الآخر. قلنا أن الرواة بعضهم حفظ وبعضهم حفظ أشياء ونقل، بعضهم حفظ أشياء أخرى، دمجنا الروايتين مع بعض، صارت الرواية الكاملة مثلا ولقائه واليوم الآخر، فهل هناك فرق بين اللقاء واليوم الآخر؟ قال بعضهم نعم، إن اللقاء هو ما يكون بعد الموت مباشرة، لأن الإنسان أول ما يموت يلاقي الله أول ما يموت، أما اليوم الآخر ما يكون إلا بيش يعني بقيام الساعة، بقيام ببدئه ابتداء اليوم الآخر، يبعث الناس من قبورهم ثم كذا. في رواية والبعث، بلقائه والبعث، ففي فرق بين اللقاء والبعث؟ نعم في فرق بين اللقاء والبعث. فإذا قلنا اللقاء هو بعد الموت مباشرة، فالبعث سيكون متأخرا، لأنهم سيبعثون من قبورهم بعد الموت بفترة، الله أعلم كل واحد حسب تاريخ وفاته، حسب وقت وفاته. إذا قلنا لقائه يعني رؤية الناس لربهم يوم القيامة عيان في أعينهم، فأيهم يقع أولا، البعث ولا لقي الله يعني رؤية الله؟ البعث. فإذا البعث واللقاء أمران مختلفان، إما أن اللقاء قبله أو بعده، إنما هما أمران مختلفان. طيب صار وقت الأذان، ها؟
ها؟ طيب، إذا نكتفي بهذا القدر وسنتابع شرح الحديث إن شاء الله مع فوائده وبقية مسائله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد ذكرنا في المرة الماضية ما جاء في الحديث لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وذكرنا الإيمان بالله والملائكة وبلقائه ورسله والإيمان بالبعث. هل الإيمان باللقاء مكرر للإيمان بالبعث؟ هل الإيمان باللقاء الذي ورد في صحيح البخاري هو تكرير لقوله أن تؤمن بالبعث، أم أنه شيء آخر؟ ما وجه الاختلاف؟ إذا كان المقصود به لقاء الله فقد يكون قبل البعث وهو عند الموت، لأنه إذا مات لقي الله، أما هذا غير البعث، البعث يكون بعد. وإذا كنا لقاء الله بمعنى رؤية الله فإنه يكون بعد البعث، فإذا ليس تكريرا وإنما هو شيء آخر. واستدلوا بالحديث على رؤية المؤمنين، بعضهم قال في الحديث يتضمن يعني من لقائه الرؤية، رؤية الله، لكنه ليس صريحا، ليس صريحا. في أدلة أفرح، بل آيات أفرح في موضوع رؤية الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا صريح جدا في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم. وقلنا أنه لما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أعاده لبيان عظم شأنه. وفي رواية البخاري لما سأله عن الإسلام أيضا أعاده. هذه إضافة لما ذكرناها أمس. الليلة الماضية ذكرنا الإيمان أعاده لتعظيم شأنه، وفي رواية البخاري أيضا أعاد الإسلام، وفي رواية البخاري أيضا أعاد الإسلام. فلم يعد هناك لإعادة الإيمان مزية محددة مقارنة بلفظة إعادة الإسلام، لأن ورد إعادتها من طريق آخر. إما قال وبالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يجيب جبريل قال: وتؤمن بالبعث، قال: ما الإسلام؟ قبل أن ندخل في الإسلام جاء في بعض الطرق وفي طرق الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا موجود في رواية مسلم، لكن في رواية البخاري لم ينص عليه، فهذه زيادة من رواية مسلم وغيره على ما في البخاري: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية: وحلوه ومره. وفي رواية: من الله. وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله، يعني أن القدر من الله سبحانه وتعالى. فأما القدر فإنه مأخوذ من اللغة من قدرت الشيء، قدرت الشيء أقدره قدرا وقدرا. فإذا قلت قدرت الشيء، فإذا قلت قدرت الشيء قدرا، فما معناها؟ يعني أحط بمقداره. إذا قلت قدرته قدرا يعني أحط بمقداره. والمراد أن الله سبحانه وتعالى علم المقادير وقدرها، وعلم أزمانها قبل إيجادها، وعلم تفاصيلها وكل ما هو متعلق بها، كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بمشيئته وإرادته وقدرته عز وجل. وهذا الحديث بالمناسبة ابن عمر رواية الحديث عن ابن عمر أتى بالحديث هذا من أجل موضوع القدر، لأن الرواية التي في صحيح مسلم كانت هكذا، قال في الحديث الراوي قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني من كبار المبتدعة، من كبار المبتدعة معبد الجهني، هذا أول من تكلم في القدر في البصرة. فانطلقت، من الذي يقول يتكلم؟ من الذي يتكلم؟ يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم، أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الشميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر المبتدع الذين ظهروا عندنا، نسأل الصحابة نسألهم عن هذا الذي يقوله في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا طبعا من احترام العالم. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهذا فيه أيضا هذا مع العالم بتكنيته لأن التكنية فيها تكريم، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعونه ويجمعونه، يعني يتتبعونه ويجمعونه يتقفرون العلم، وذكر من شأنه وأنهم يزعمون أنه أن لا قدر. قال هؤلاء، قال يحيى بن عمر يا عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن يا أيها الصحابي عندنا ناس البصرة يجمعون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني جديد، يعني لم يسبق به قدر ولا علم من الله. يقولون الأشياء التي تحدث في العالم ما سبق بها علم من الله، مستأنفة، لم يسبق بها قدر من الله، لا الله قدرها ولا علمها ولا أجراها، وإنما يعلمها بعد وقوعها، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. فماذا لما يعني سمع عبد الله بن عمر هذا؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، من هو الذي يحلف به؟ الله عز وجل. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام. فإذا عبد الله بن عمر أورد الحديث هذا بطوله من أجل موضوع القدر هذا، لما سمع أن أناس بالبصرة يكذبون بالقدر ويقولون لا قدر لا قدر وأن الأمر أنف مستأنف، بدعة ظهرت في أول الإسلام، أول بدعة من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام بدعة القدر. وسنتكلم بتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع. طيب، فلما سأله عن في رواية البخاري أولا سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام، قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ فالآن فهمنا أن الإسلام عرفه بعبادة الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، فلماذا لم يذكر الحج؟ الجواب إنه ذكره في رواية أخرى، لكن بعض الرواة حفظ وبلغ ما لم يبلغه آخرون، ولذلك جاء في رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا يدل على أن الحج قد ذكر في أعمال الإسلام. هذه الأسئلة من جبريل، هل يعلم جبريل جيبتها أو لا يعلم؟ يعلم ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، يعلم، يعلم أن الساعة لا يعلم وإن الله. فلماذا سأل جبريل؟ استدل بالحديث على أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم عن أشياء يعلمها هو من أجل أن يستفيد الآخرون. يعني ممكن إذا حضرت مع عالم موجود، أنت عندك علم من الجوار، لكن تريد الناس أن يسمعوه من العالم لكي يثقوا أكثر، فتسأل العالم عن شيء أنت تعلم جوابه لكي يسمعه الآخرون من العالم مباشرة، فيكون أحسن أو أقوى. ولذلك جبريل سأل مع أنه يعلم الجواب، لماذا؟ يستفيد الصحابة الحاضرون، يستفيد الصحابة الحاضرون. وقوله في الحديث وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، جاء في رواية أخرى وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتيمم والوضوء وتتمم الوضوء، جاء في أيضا تتميم الوضوء والعمرة والغسل من الجنابة. فتبين أن بعض الرواة حفظوا أشياء ما حفظها الآخرون. وقوله تقيم الصلاة، زاد في رواية المكتوبة، وتؤدي الزكاة، جاء في رواية المفروضة. فهل هناك فرق بين المفروضة والمكتوبة في المعنى؟ لا، لكن غاير بينهما أحسن حتى لا يكرر. ثم اختلف الكتاب العزيز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك قال الصلاة تؤدي الصلاة المكتوبة اختزام الكتاب العزيز، وتؤدي الزكاة المفروضة. طيب، ثم سأله عن الإحسان، سأله عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ ما هو الإحسان في اللغة؟ الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، ويمكن أن تعديه بإلى بحرف الجر أو بدون حرف الجر، فتقول مثلا هذا يحسن النجارة، النجارة مفعول به، فإذا يحسن متعدي ولا لازم؟ متعدي بحرف الجر ولا بغير حرف الجر؟ بغير حرف الجر، فلان يحسن النجارة. لكن لو قلت أحسنت إلى فلان، أو أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس، أحسن لازم ولا متعدي؟ متعدي. هنا تعدى بأي شيء؟ بحرف الجر، أحسن إلى الناس. فإذا قلت الإحسان، الإحسان بمعنى المتعدي بحرف الجر، فيمكن أن يكون يعني أحسن إلى نفسه. ما الإحسان؟ كيف تحسن إلى نفسك؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى. طيب، أو إذا قلت أحسنت بدون تعدية، يعني كيف تحسن العبادة؟ أن تعبد الله كأنك ترى. المقصود إتقان العبادة، وإحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع وهكذا، ومراقبة الله عز وجل. فقال له عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله، قال لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله، في البخاري من غير الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك هذا الحديث فيه من عظمة هذا الحديث أنه يدل على قضية الإخلاص في العبادة ومراقبة الله عز وجل فيها، أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا أنت استحضرت أن الله يراك واستشعرت ذلك، فأنت ستحسن وستحسن العبادة. فإن لم تكن تراه فاستمر على الإحسان لأنه هو يراه. ولذلك قالوا هذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عملة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين وجأب الصالحين، وهو من الجوامع الكلم التي وفيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض المربين قالوا نلازم الصالحين، إن كثرة ملازمة الصالحين تؤدي بالإنسان أن يستحي أن يعمل الشيء إذا خلى إذا ابتعد عنهم. يعني لو أنه يلازمهم طيلة اليوم ثم فارقهم لساعة، فإنه يستحي أن يعمل الشيء لأن أثر ملازمتهم سيسري في نفسه، صح ولا لا؟ فإذا كان دائما دائما مستشعر المستصحب أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه دائما دائما دائما، فإن هذا الشعور سيولد في نفسه حس الامتناع عن المعاصي والابتعاد عنها. إذا كان مصاحبة المخاليق الصالحين، المخاليق الصالحين الخلق الصالحين، تورد في النفس هيبة من المعاصي وامتناع ابتعاد عنها، كيف لو أنه دائما يستشعر أن الله معه؟ فلا شك أن الشعور في الامتناع عن المعاصي والابتعاد سيكون أكبر. ولذلك قال الحديث هذا حتى في قضية عن الإيمان وأعمال القلوب والابتعاد عن المعاصي أصل مهم. قوله فإن لم تكن تراه، اعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هل معناها أنك تراه فعلا؟ الآن أنت في الدنيا تعبد الله كأنك تراه، هل أنت تراه فعلا؟ لا، لكن تعبد كأنك تراه، لأنك إذا أنت لم إذا أنت لا تراه فهو يراه سبحانه وتعالى. هذا استدل بالحديث على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، صح ولا لا؟ اعبد الله كأنك ترى، كأنك معنى كأنك يعني أنت لا ترى، لكن أنت استشعر ذلك كأنك ترى، كأنه أمامك وفوقك سبحانه وتعالى. اعبد الله كأنك ترى معناها أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين، لا يرى ببصر العين، العين لا تبصره في الدنيا سبحانه وتعالى. ويدل عليه الحديث الصريح الصحيح واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأي واحد يقول أنا رأيت الله في الدنيا فهو كذاب، لأن الحديث واضح واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعض غلاة الصوفية استدلوا في الحديث استدلال عجيب، ونريد أنا منكم الآن أن تنقضوا هذا الاستدلال وترد عليه من نفس الحديث. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراه، قال فإن لم تكن تراه، يعني الصوفية عندهم شيء اسمه الفناء، مرتبة الفناء، الواحد يعبد 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 حتى يصل إلى الفناء، فإذا فنيت ذاته في ذات الله رأى الله بعيني رأي. يقول فإن لم تكن يعني إذا زلت خلاص وفنيت في ذات الله، خلاص صرت سايح في ذات الله، معناها أنك أنت ترى. كيف وقفوا يعني وقفوا، قالوا فإن لم تكن يعني خلاص الثلاثين ترى، فإن لم تكن ترى، فكيف نرد عليهم من نفس الحديث من نفس المقطع، من نفس المقطع الذي استدلوا به، كيف نرد عليهم أنه هذا استدلالهم بالحديث غلط ولا مستحيل لا يمكن؟ فإن لم تكن إذا تلاشيت تراه ودخلت في عالم الفناء تراه، فكيف نرد؟ أيوة. لا لا، هم يقولوا يقولوا أحمد الرفاعي قال رأيت الشيخ العارف أحمد الرفاعي قد ذاب أمامي حتى صار مثل الماء على الأرض ثم رجع مرة ثانية. فهم يؤمنون بالفناء، يعني عندهم الصوفية عندهم أشياء عجيبة، فهو يرجع يعني ممكن يفنى ويرجع. فكيف نرد عليهم بنفس بدون أدلة عقلية بنفس الحديث بنفس المقطع من غير مقطع آخر بنفس المقطع أيوة. طيب ولو ذكر لم، فإن لم تكن خلاص لم تكن، هو فإن تكن هو ما يقول تكن، يقول فإن لم تكن الحديث فإن لم تكن. إيه هو على كل شيء قدير، هي طاعة الصوفية المشكلة. يقول لك يا هي أرى فيه إنواع كل شيء قدير. أيوة جواب الشرط، جواب الشرط إيش يكون يا جماعة؟ مجزوم. فإن لم تكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولو كان هذا لو كان هذا على كلامهم فإن لم تكن هذا فعل الشرط، جواب الشرط تراه كان تراه مجزومة، صح ولا لا؟ مجزومة يعني دون ألف، فإن لم تكن تراه كان في اللغة يصير جواب الشرط مجزوم، لكن عندنا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الحديث من نصه لا يعينهم مطلقا على هذا الاستنتاج، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا جواب الشرط. لكن هم يقولوا كل الفعل والجواب نفس الجملة، فإن لم تكن تراه. طيب كيف تراه مجزوما المفروض تكون على كلامهم يعني؟ فعل الشرط إذا أنت المحيط هذا فعل الشرط، جواب الشرط أنك تشوفه تراه، فلا بد يكون مجزوم جواب الشرط. لكن مثل الحديث تراه ما هو مجزوم، ما هو مجزوم بالألف تراه. لو كان على كلام صحيح كان فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه، فجواب الشرط مجزوم لكنه ليس مجزوما. زد على ذلك أن لو جمعت الروايات الأخرى لا يعني لانتقض عليه، مثل مثلا فإنك إن لا تراه فإنه يراك، جاء في رواية أخرى فإنك إن لا تراه فإنه يراك، فلا يعينهم أبدا. ولما أنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل بهذه الأشياء الناس استغربوا جدا، لأنه دائما يقول صدق 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 يسأله ويصدقه. قال الراوي فلما سمعنا قول الرجل صدق أنكرناه، وفي رواية فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي رواية انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه، وفي حديث أنس انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه، وفي رواية قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدق صدق. فتعجبوا. طيب قال متى الساعة، متى تقوم الساعة يعني يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها، هذه ما نوعها، ما هي نافية، ما المسؤول عنها، ليس المسؤول عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي رواية أنه نكس رأسه فلما أعاد عليه السؤال ثلاثا رفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الباء هنا زائدة للتأكيد، ما المسؤول عنها، أقول أعلم من السائل صحيح، لكن دي أعلم الباء للتأكيد، غير ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وجاء في الحديث هنا قال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية. ولذلك أخذ من الحديث فائدة أن العالم إذا سئل عن شيء لا يدري ما جوابه أنه يصرح بأنه لا يدري، وليس عيبا، ما يلف يدور، وإنما يصرح بأنه لا يدري، قل لا أدري، تقول لا أدري، ما يقول لو جئتني في غير هذا المقام لأجبته، تقول لا أعطيه الجواب ما أدري ما أدري. فإذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم، وأن هذا لا ينقص من مرتبته، بل إنه يكون دليلا على ورعه. وطيب إذا كان جبريل يعلم بأن لا هو ولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى الساعة، فلماذا سأل؟ سأل كفا للناس عن السؤال، سأل لكي يعلم الناس لا تسألوا هذا السؤال غير وارد، لا تسأل، لأن الصحابة بعضهم جاء في بعض الوقت متى الساعة متى الساعة، قال لا، فحصل منهم سؤال عن الساعة لقلقهم وخوفهم منها رضوان الله عليهم، كانوا يسألون قلقين متى الساعة، جاء أعرابي فقال متى الساعة، فلكي يعلمهم أن الساعة لا يسأل عن وقتها لأن لا يعلمه عند الله عز وجل. فلذلك في فرق بين هذا السؤال وبقية الأسئلة، بقية الأسئلة ليعرفهم الجواب، هذا السؤال ليعلمهم أن لا يسألوا هذا السؤال. ما المسؤول عنا بأعلم من السائل، ولاحظ النطق في العبارة، ما قال لست أعلم منك بهذا، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهذا يشعر بالتعميم. لو قال لست بأعلم بها منك لصارت المسألة محصورة بينه وبينه، لكن لما قال ما المسؤول بأعلم من السائل يعني أي مسؤول لا يعلم هو والسائل سواء في هذه المسألة، متى الساعة أكبر واحد وأصغر واحد في الأمة في الناس كلهم وفي الملائكة لا يعلمون متى الساعة، كلهم يستوون في هذه القضية، كل الناس والملائكة والجن ما أحد يدري، لا أحد يدري متى الساعة. لكن قال وسأخبرك عن إشراقها، وفي رواية قال فأخبرني عن أمارتها. فأخبره بها. ويجمع بينهما أنه ابتدأ بقول سأخبرك فقال أخبرني. يعني عندنا رواية قال وسأخبرك عن أمارتها، ورواية قال أخبرني عن أمارتها، فكيف نجمع؟ قالوا يجمع أننا نقول أولا قال سأخبرك فقال جبريل أخبرني. وفي رواية ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل، ما هي الأشراط؟ الأشراط جمع شرط، مثل قلم جمع أقلام. والأشراط والعلامات، وأشراط الساعة وعلاماتها على قسمين: قسم العلامات الصغرى وهي المعهودة التي صورة يعني موجودة بين الناس، وقسم غير معهود، شيء فوق يعني شيء كبير جدا، أشراط الساعة الكبرى مثل طلوع الشمس مغربها، يعني أمر غير معهود. لكن مثلا في شؤون التجارة كثرة المال ظهور القلم، أو في شؤون الكتابة نعم أن تلج الأمة ربتها، أن الحفاة يطاولون في البنيان كذا، هذه الأشراط أن يعق الرجل، أما أن يكون السلام المعرفة، أن يتباهى الناس في المساجد، يعني أمور مشاهدة مرئية وعامة ومنتشرة مستوعبة. لكن مسألة طلوع الشمس من مغربها مسألة كبيرة وكبيرة جدا، هذه أشراط الساعة الكبرى. فقال أخبرني عن أمارتها، فبدأ يخبره. قال إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية البخاري ربها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء. كم علامة أخبره عن كم علامة؟ اللي عندنا في الرواية سنتين، أخبره عن سنتين، ومع أنه قال سأخبرك عن أماراتها، وهذه الأمارات جمع، فكيف يكون التوفيق؟ أحد أمرين: إما أن نقول أقل الجمع اثنين، والاثنين يطلق عليهم لفظ الجمع ممكن، أو أن نقول يمكن هناك أمارة أخرى ثالثة موجودة في بعض طرق الحديث، وهذا هو الحافظ فعلا، فإن في هذا في الطرق المعروفة في البخاري ومسلم قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. في رواية أن هؤلاء الحفاة العراة أهل البادية يرأسون الناس، يعني يكونوا رؤساء غير يتطاولون في البنيان، يرأسون الناس. ترأس الحفاة، ترأس الحفاة جاء كشرط ثالث من الأشراط وعلامة ثالثة في بعض طرق الحديث. فصار إذن عندنا ثلاثة: أن تلد الأمة ربتها، وأن يتطاول الحفاة في البنيان، وأن يرأس الناس وترأس الحفاة. أما قوله إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها، من الأمة معروفة الإماء الشراري، وربها يعني مالكها وسيدها، مالكها وسيدها. فما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ كيف نتصور هذا؟ قال ابن حجر رحمه الله اختلف فيه على سبعة أوجه، بعضها فيها تكرار، لخصها هو. فمن الأوجه التي قالها قال معناه، معنى أن تلد الأمة ربها، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وشد ضراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد لسيدها. لما اتسع الإسلام ماذا حصل؟ أخذ الناس الجواري. لما أخذ جارية وهو سيد حر، يعني أخذ جارية وطئها فأنجب منها ولدا، الولد هذا ولده هو، يعني ولد السيد، يعني ولد الحر. هذا الولد بالنسبة للأمة ماذا يكون؟ سيدا، لأنه ابن السيد، فإذا كبر فهو سيد، فهو سيد وهي أمة، فهو بمثابة الأب المالك والسيد لهذه الأمة. واعترض بعضهم على هذا، قالوا يعني هذا حصل في وقت مبكر جدا من الإسلام، فكيف يكون من أمارات الساعة؟ طبعا في بعض المرات مبكرة أصلا أشرف ساعة بدأت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قعد ستا بين يدي ساعة موتي أول شيء موت الرسول عليه الصلاة والسلام. فيمكن يقال يعني قد يقال هذا، لكن بعضهم قال أن هذا كان موجودا في وقت الكلام، السبي والزراري وهذا يعني موجود وقت الكلام، كما حصل بعد الفتوحات موجود من قبل أيضا، يعني على وقت المتكلم هو موجود. وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى أشياء ستقع قرب قيام الساعة. طيب، وتفسير التفاسير يقول، أو بعض الرأي من الآراء يقول، إن الرجل يستولد من الأمة، يعني يطأها وينجب منها ولد ثم يبيعها، يبيع الأمة، والأمة تروح من مكان لمكان لشخص آخر، والولد يكبر ويكبر لا يدري من هي أمه التي أنجبته، فيكبر الولد ويحتمل أنه يشتري إماء إذا كبر، وأمه التي ولدته تنتقل من فلان إلى فلان إلى فلان، وفي احتمال أنه يشتريها وهو لا يدري عنه، وحتى هي لا تدري عنه ويشتريها، فهي تلد ربها الذي سيشتريها في المستقبل. هذا حصل طبعا، هذا في التاريخ يعني حصل، ليس امرا مستبعدا، حصل. ولذلك الشريعه احتاطت في قضيه بيع اولاد، بيع امهات الاولاد، بيع امهات الاولاد، لان بيع امهات الاولاد قد يؤدي الى انه تروح في البلاد وتنتقل من شخص الى اخر ملكيتها، ثم يشتريها هو على ان امه ويطاؤها، وهي في الحقيقه امه التي ولدته. ولذلك احتاطت الشريعة في مسألة بيع أمهات الأولاد، المسألة هذه طبعا فيها خلاف، بيع أمهات الأولاد. ورجح ابن حجر احتمالا ذكره، المعنى أن تلد الأمة ربها وربتها، قال أن يكثر عقوق الأمهات بحيث يعامل الولد أمه معاملة الأمة في إهانتها أو ضربها وتشغيلها وأن يجعلها مثل خدامة. وقال ابن حجر رحمه الله وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيا، المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. يعني هذا يتناسب إذا قلنا يكثر العقوق بحيث أنه يعامل أمه معاملة الأمة وتنقلب الأمور وتضطرب الموازين، فهذا يتناسب مع الأمارة الأخرى من أمارة الساعة، وهي أن يصلح الحفاة ملوك الأرض، أن يصلح الحفاة ملوك الأرض، يعني العالي السافل يصير عالي، تنقلب الأشياء فيكون السافل عاليا والفقير ملكا، والذي لا يجد لقمة العيش يبني عمارات شاهقة ليتطاول في البنيان. طبعا بعض العلماء تدلوا على تحريم بيع أمهات الأولاد، قالوا يعني معناها حتى لا يقع هذا الشيء فمعناها لا يزيد، وقال بعضهم أبدا لا فيه دليل على الزواج ولا على الإباحة، لا بتجيب التحريم من دليل آخر كما قال النووي رحمه الله. طيب لما يتطاولون في البنيان، يعني يتكاثرون ويتفاخرون، وفي رواية رعاة الإبل الذين رعون الإبل، وفي رواية رعاة البهم أو البهم، البهم أو البهم يعني رعاء الشاء الذين يرعون الشياه، والمراد بهم أهل البادية. وفي رواية قال من حفاة العراق، قال العريب، العريب هم الأربان يعني الأهل البادية. والمقصود أن الأحوال تتبدل بحيث أن أهل البادية يستولون على الأمر ويتملكون البلاد قهرا، فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وهو داخل في حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لك عبد لك، يعني أن أسعد الناس أفقرهم يكون هو أسعد الناس في الدنيا، فيصبح ملكا ومقدما ورئيسا وغنيا ونحو ذلك. طبعا هذا حصل ولا شك في زماننا هذا حصل هذا الأمر. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتل الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا الله، وتل الآية وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وماذا تكتب، يعلم ماذا تكتب نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمشي. فإذا علم الساعة مختص بالله وهو مأخوذ من الآية إن الله عنده علم الساعة يعني ليس عند غيره. واستدل بعضهم على أن هذه الخمس هي التي اختص الله بعلمها وأن البشر لا مانع أن يعلموا أشياء أخرى. ولذلك يقين أن بعض الصحابة ذكر أنه يمكن معرفة الكسوف قبل حصوله، وقت الكسوف قبل حصوله، فقيل له إنما الغيب خمس فخلعت عليه الآية، فقيل له إن هذا من علم الغيب ما يجوز، فقال لا الغيب خمس وقرأ الآية، يعني معرفة زمان وقوع الكسوف ليس من الخمس، فإذا لا مانع. يعني الآن هم يعلمون وقت الكسوف يعني يحسبون الفلكين، قضية قديمة، يعني معرفة الكسوف بالحسابات مسألة قديمة ليست جديدة. فهل هذا يعتبر علم بالغيب يختص به الله؟ لا يعتبر طبعا. قضية حسابات فلكية، الله عز وجل خلق السماوات والأفلاك وأجرى فيها أنظمة وجعل هذا الكوكب بسرعة كذا وهذا يسير بكذا وهذا الجاذبية كذا، هذه أشياء الله عز وجل خلقها في الكواكب. فإذا استطاع البشر حسابها بوسائلهم واستطاعوا أن يعرفوا متى يكون الكوكب في الموقع الفلاني والكوكب في الموقع الفلاني والكوكب في الموقع الفلاني ليحصل الكسوف ويحصل الكسوف، هذا لا يتدخل، لا يعني لا علاقة له باختصاص الله عز وجل بعلمه بعلم هذا الشيء، بل إنه مما علمهم وعلم الإنسان ما لم يعلم، فعلمه كيف يحصل الكسوف والكسوف. وإن كان بعض العلماء لا يستحب إخبار الناس بذلك، يقول يعني ما في إشكال أن بعض الناس يعلمون، بعض العلماء الفلك يعلمون متى يكون الكسوف والكسوف، لكن لا يستحب النشر بين الناس حتى لا تضيع هيبة القضية، فيصير شيء عادي خلاص متوقع. ولذلك لا يحزن على الناس بالصلاة ولا يحصل عندهم خوف من الله كما ينبغي أن يكون الحال إذا حصل الكسوف والكسوف. ولذلك الأحسن ولا يعلم في الجرائد، لا يعلم حتى لا تضيع هيبة القضية، ويكون مثلا عند الناس يعني متوقع وهذه مسألة حسابات. يقولون لك الآن يعني كشوف الكشوف من أول كان يرهب الناس لأنه يفاجئهم، الآن صار العلم ما خلى شيء، يعني شيء معروف عادي صار عادي. ولكن الأحسن أنه لا يقال لا يخبر به.
تحيات إخوانكم في تسجيل.
واستدلوا بالحديث على جواز تمثل الملك بصورة بشر، وهذا واضح، وقد كان جبريل يأتي بصورة دحية الكلبي، لكن في هذا الحديث ما جاء بصورة دحية الكلبي، لأنه لو جاء بصورة دحية الكلبي لعرفوه، لكن الحديث نص أنه ما عرفوه، بل إنه جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفه في أول الأمر، ما عرفه في أول الأمر. قال ثم ولى فلم نرى طريقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. ثم في رواية ثم نهض فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه. فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه، وما عرفته حتى ولى. يعني ما اكتشف النبي عليه الصلاة والسلام أمره إلا بعد أن ولى واختفى. واتفقت الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يبحثوا عن الرجل، فبحثوا عنه فلم يجدوه. فكيف نوفق بينها وبين الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر قال عمر فلبست مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. قال فإنه جبريل. وفي رواية فلبثنا ليالي فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، وقال له أتدري يا عمر فكيف يجمع أنه قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وأن عمر ما علم إلا بعد 3 ليالي، مع أن عمر موجود كان؟ كيف نوفر؟ أيوة نعم، يعني أن عمر كان خرج مع الذين يبحثون عن جبريل، فلما راح يبحث